الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 94 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 26 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 ألف، وهي تتضمن عدة فتاوى للعلامة العثيمين تحت رسالة معنون لها بالفتاوى الشمالية للقريات، بلد يعني تسمى بالقريات أي في المنطقة الشمالية يعني. وهذه عبارة عن مجموعة أسئلة في الفقه موزعة على العبادات وغيرها. ومعلوم أن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فقيه من فقهاء هذه الأمة في هذا العصر، وله تميزه المعروف رحمه الله تعالى، تقعيداته، تأصيلاته، تفريعاته، تسهيل الفقه رحمه الله تعالى، كل هذه ميزات في فقه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. صاحب تقعيدات، صاحب أصول، صاحب تفريعات قوية، صاحب تسهيل للفقه، فهو رحمه الله تعالى المعي، فله طريقة جيدة في تيسير العلم، حتى نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ولا أدل على ذلك من مؤلفاته العديدة التي يشعر الإنسان فيها بالتربية. ولهذا نقول من المشروعات، يا إخواني انتبهوا لهذه الفائدة، خذها أول فائدة، من المشروعات المهمة لطالب العلم مشروع مصنفات وتفريغات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شتى العلوم، في شتى العلوم. فالعلامة العثيمين له تفسير رحمه الله تعالى، فرغ له التفسير كاملا، هذا في التفسير. في الحديث فرغ له شرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم من شرحه عليهما ومن مجموع الشروحات الأخرى، فرغ له شرحه على بلوغ المرام والكتاب نفيس وعظيم، فرغ شرحه على المنتقى منتقى الأخبار، وكذلك على عمدة الأحكام، وكذلك على الأربعين النووية، له مؤلفات في الحديث وشروحات مهمة جدا. في الفقه شرحه على الزاد المعروف بالشرح الممتع، وهو موسوعة علمية عظيمة جدا، شرحه على الممتع، له مذكرة فقه مختصرة في الفقه وهي دقيقة أيضا رحمه الله. في العقيدة له شرحه على الواسطية، شرحه على الحموية من اختصار، و له شروحات عديدة في العقيدة على كتاب التوحيد على ثلاثة الأصول، على كشف الشبهات، له شروحات عديدة في العقيدة. هذا بالنسبة للعلوم الأصيلة، التفسير والحديث والفقه والعقيدة. أما علوم الآلة فله رحمه الله تعالى شروحات في النحو والبلاغة، له شرحه على الأجرمية في النحو، وله كذلك في الأصول، أصول الفقه، له شرح على منظومة أصول الفقه العمريطي، وله منظومة في القواعد وقد شرحها أيضا، قواعد الفقهية، وله في المصطلح شرح على البيقونية، شرح على نخبة الفكر، وله في أصول التفسير كتابه الذي وضع في أصول التفسير، وله في الأداب الميمية لابن القيم رحمه الله تعالى، له كتب عديدة الحقيقة. لا يوجد باب، لا يوجد فن من الفنون إلا وقد صنف فيه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. فمشروع العلامة العثيمين رحمه الله في جميع مصنفاته مشروع مهم لطالب العلم. هذا مشروع وحدة تأخذه تذكره من أول إلى آخره، هذا يأخذ سنوات، يعني قد تقضي فيه العشر سنوات، قراءة متأنية، قراءة متفحصة، قراءة بحفظ القواعد وغير ذلك. هذا مشروع كامل متكامل، هذا مشروع كامل متكامل، مشروع عظيم، مشروع رحمه الله تعالى. يبقى ده مشروع واحدة كده، هات مصنفات الشيخ اجعلها في المكتبة أمامك، صنفها بحسب العلوم، واستعن الله، سأل الله عز وجل ينفعك بها، استعن بالله سبحانه وتعالى، وتابع الشيخ في هذه. طبعا هذا كمشروع مذاكرة، هذا لا يغني طبعا عن حضور الدروس، احنا عندنا مذاكرة وعندنا ملازمة مع الحفظ والمراجعة، هذه طريقة الطلب، أربعة محاول، هذه الطلب يقوم على أربعة محاول: محور الحفظ، ومحور المراجعة، ومحور الملازمة، ومحور المذاكرة. محور الحفظ هذا يكون للقرآن الكريم وللمتون العلمية، المراجعة للقرآن الكريم والمتون العلمية، الملازمة ملازمة شيخ أو مشايخ إن تسنى، شرط أن يكون من أهل السنة والجماعة وعلى طريقة العلماء ولهم طريقة في التربية، والرابع المذاكرة، وهذه عن طريق الكتب التي يرشحها الشيخ. وكيف تذاكر كتابا وتنتفع به؟ بالطريقة السداسية أو الخماسية. فدفتر خاص بالمصطلحات، دفتر خاص بالقواعد العلمية، سواء قواعد تربوية، قواعد لغوية، قواعد أصولية، قواعد فقهية، عقدية. الثالث الفروق والتقاسيم، دفتر خاص الفروق والتقاسيم، فرق بين الاستغاثة والاستعاذة، فرق بين الخوف والرهبة والخشية، أقسام الشرك الأكبر وهكذا، هذه التقاسيم وفروق. الثالث الاستشكالات العلمية. الرابع لو جاءك استشكال في الكتاب وحل المصنف له. الخامس المسائل العلمية، أنك تحول فقرة إلى سؤال وجواب. السادس التراجم العلمية المتعلقة بالأعيان، المتعلقة بالفرق، المتعلقة بالبلدان، أي كتاب تخرجه في هذه الستة أمور، ستة أمور: مصطلحات، تقاسيم وفروق، قواعد، استشكالات، مسائل، تراجم. لو سرت بهذه الطريقة مستعينا بالله سبحانه وتعالى انتفعت انتفاعا عظيما. ما في طريقة تزيد على هذا. احفظ، راجع، لازم، ذاكر. هذا من جهة علمية. من جهة عملية، من جهة عملية انتفع بالعلم، زكي نفسك، حافظ على عباداتك، على نوافلك، احرص على أخلاقك ومسالكك وهكذا. هذا هو باختصار ما ينبغي على الإنسان أن يفعل. فمن المشاريع التي تستأخذ منك سنوات، يعني مهم جدا الإنسان يمشي في مشروع سنوات يبقى استريح، مش يسأل كل يوم. هذه مشروع واحدة، خذ هذا المشروع زي الجامعة. ولو أنك طالب مجتهد لين بقى النهار، ممكن تخليه زي 4 سنوات كده جامعة، 4 سنوات، 4 سنوات تكون انتهيت من مصنفات العثيمين رحمه الله. ولو استعنت بالله أعنت إن شاء الله في كل الشروحات دي متخلصة في 4 سنوات. نعم، 4 سنوات في 12 شهر، ب 48 شهر، 48 شهر في 30 يوم، يبقى عندك 1400 يوم. كل يوم في كم ساعة؟ خصص 5 ساعات، 6 ساعات في اليوم، اضرب في هذا يطلع معك. شوف الصفحات من المشروع ده كم صفحة، شوف صفحات التفسير كم صفحة، صفحات الحديث كم صفحة، صفحات الفقه، واقسم هذا على عدد الصفحات واستعن بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله. هذا باختصار منهجية متكاملة لا تجد فيها نقصا. طبعا العثيمين أحد المصنفين، في طبعا كتب أخرى، لكن أنا أقول لك لو إن الطالب يبدأ بها كذا فإنه إن شاء الله سينتفع انتفاعا عظيما جدا، لأن الشيخ له طريقة. أنا أقول ليه شيخ العثيمين؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه له طريقة، شيخ العثيمين له طريقة، طريقة التأصيل وطريقة التقعيد وطريقة التسهيل وطريقة الاستنباط وطريقة التفريع وغير ذلك، له طريقة رحمه الله تعالى، له طريقة رحمه الله تعالى. وعليه صدقت لي، فلهذا نقول احرصوا على هذا، بارك الله فيكم. طيب نبدأ بهذه الأسئلة. قال: الأجوبة على الأسئلة التي بلغت 67 سؤالا. نعم ابدأ، كتب الشيخ. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سئل الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: ما حكم لمس عورة ابني الصغير عفوا عند تغيير ملابسه؟ هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب رحمه الله:
لا، الأول الأجوبة على الأسئلة، الصفحة الأولى، نعم اقرأ بسم الله الأجوبة على أسئلة بلغت، ها، أول صفحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأجوبة على الأسئلة التي بلغت 67 سؤالا، وعلى كل صفحة منها توقيعي هي من إملائي، وقد أذنت بطبعها بشرطين: الأول العناية بالتصحيح، والثاني عدم الاحتفاظ بالطبع لمن أراد طبعها وتوزيعها مجانا. كتبه محمد بن صالح العثيمين في 11 من الشهر 6 من العام 13 و400 ألف.
نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم لمس عورة ابني الصغير عفوا عند تغيير ملابسه؟ هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب رحمه الله: هذا لا ينقض الوضوء، والصحيح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، لكن إن مس الإنسان فرجه بشهوة يتوضأ وجوبا على الأظهر.
نعم. سئل الشيخ هذه المسألة المهمة، ألا وهي: ما حكم لمس عورة ابن الصغير عفوا يعني بدون القصد يعني عند تغيير ملابسه، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ طبعا هذه مسألة متكررة تحتاج إليها النساء في البيوت، تحتاج إليها النساء في البيوت، لمس عورة الصغير عند تغيير الملابس. فقال الشيخ: هذا لا ينقض الوضوء، والصحيح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، لكن إن مس الإنسان فرجه بشهوة يتوضأ وجوبا على الأظهر. شيخ قال هذا لا ينقض الوضوء يعني مس عورة الصغير، وأن الصحيح أن مس الفرج ينقض مطلقا. مس الفرج اختلف أهل العلم فيه، مس الفرج هل ينقض الطهارة أم لا، اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. منهم من قال ينقض، واستدل بحديث بصرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. ومنهم من قال لا ينقض، واستدل بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما هو بضعة منك. ومنهم من قال بل الأمر منسوخ، ومنهم من قال الوضوء منه على الاستحباب وليس على الوجوب، ولعل هذا أقرب الأقوال وبه تجتمع الأدلة. نجمع بين حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ هذا أمر، وبين حديث طلق إنما هو بضعة منك، فكان هذا قرين على أن هذا الأمر ليس الوجوب. يبقى إذن ما حكم الوضوء من مس الفرج؟ الجواب مستحب ولا يجب. ما الدليل على الاستحباب مع وجود حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ؟ نقول حديث طلق كان قرينة على أن الأمر في ذلك إنما هو للاستحباب وليس الوجوب. طيب هذا بالنسبة لمس عورة الرجل، والمرأة كذلك في فرجها، وقد جاءت رواية من مس فرجه فالمرأة كالرجل كذلك. هذا بالنسبة للذكر وفرج المرأة. أما بالنسبة للدبر، أما الصفحتان الإليتان يعني لا تنقضان الوضوء، وأما حلقة الدبر فهي فرج، فمن مسه فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب. طيب هل الصغير كالكبير؟ السؤال للشيخ هنا في الصغير، المرأة التي تتعامل مع ولدها اللي عنده أشهر وكذا، هل إذا مست فرجه وكذا وهي تغسل له هل هذا ينقض الوضوء؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، كما قلنا بأن الراجح والاستحباب وليس الوجوب، ولو قلنا بأن الصغير يختلف عن الكبير حيث لا حكم لعورته في هذا، لا حكم لعورته بهذا، فهو قريب إن شاء الله. لكن على كل حتى بالإلحاق، وهذا قول ينتجه أيضا أنه لا فرق بين فرج وفرج، أننا نقول بأن الصحيح هو الاستحباب وليس الوجوب. لكن الشيخ هنا ذكر مسألة وهي حكم من مس فرجه بشهوة. يقول لكن إن مس فرجه بشهوة يتوضأ وجوبا على الأظهر. طيب لماذا؟ الشيخ رجح أن هذا لا ينقض الوضوء. هل الشهوة إذا مس بشهوة هل الشهوة ناقض؟ الجواب إذا رجح الشيخ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء فإنه لا دليل على التفريق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، طالما أن الشهوة لم تفضي إلى خروج شيء من الفرج، فإذا خرج شيء من الفرج انتقض الوضوء. ليه؟ للخارج من السبيلين، فإن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. أما وجود شهوة فإن ذلك لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا تحركت الشهوة فخرج شيء، فهذا الذي ينقض الوضوء، لأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم.
سئل رحمه الله شخص نسي أن يمسح على الخفين وصلى وتذكر أنه لم يمسح، وقال إن المسح على الخفين كعدمه، أي أن المسح لا يزيل وسخا ولا يطهر مكانا نجسا، ما حكم صلاته؟ هل هي صحيحة أم لا؟ فأجاب رحمه الله إذا نسي أن يمسح على خفيه فهو كما لو نسي أن يغسل رجليه، أي أن الوضوء غير صحيح، وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء بوضوء جديد صحيح وإن طالت المدة.
نعم، يعني حكم من نسي المسح على الخفين، توضأ ولم يمسح على خفيه ونسي، وقال هذا ما يضرني حيث إن المسح كعدمه، فلا يزيل المسح وسخا ولا يطهر مكانا نجسا، فصلاته صحيحة. فأجاب الشيخ بأنه لا فرق بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين. ليه؟ لأن المسح على الخفين ينوبان عن غسل الرجلين، فإذا لم تمسح فإنه يبقى فرض الرجل، وفرض الرجل من أركان وفرائض الوضوء، الرجل غسلها من فرائض الوضوء. لكن ننتقل من غسل الرجلين إلى المسح على الخفين، ويقوم المسح مقام الغسل. فإذا لم يكن مسح ولا غسل فقد تركت فرض من فرائض الوضوء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، يبقى يجب عليك أن تغسل للرجلين، لكن لو لبست خفين على الطهارة بالشروط المعروفة فلك أن تمسح، فإذا لم تمسح كما لو أنك لم تغسل. فأين فرض الرجلين؟ فرض الرجلين يدور بين الغسل إن لم تكن لابسا وبين المسح إن كنت لابسا. أما لا غسل ولا مسح فقد تركت فرضا عظيما من فرائض ماذا؟ فقد تركت فرضا عظيما من فرائض الوضوء، فلا يصح. طيب، قد يقول قائل: هذا جاهل يا شيخ، هذا جاهل، هذا جاهل أو ناسي، وأليس الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا؟ أليس الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به؟ الجواب: بلى، بلى، رفع الله عز وجل الجناح عن الناس والجاهل. لكن هنا فيما تعلق بالإثم، فليس آثما إن نسي أو كان جاهلا، لكن يلزمه أنه يتوضأ ويغسل رجليه في هذا. يعني هو مثلا كان يعتقد، هو يعلم أنه لابد من الغسل أو المسح ولكن نسي، ثم قد لا إشكال في ذلك أو كذا، فنقول جهله في هذا لا يعذر به. لكن لو افترضنا أن رجلا لم يسمع عن هذا قط وكان في بادية وكذا ولم يعرف أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء، وكان يتوضأ من غير غسل رجليه ولم يعلم قط وكان في بادية وكذا، هذا يصح صلاته. نأمر بإعادة الصلاة، صلاة الوقت فقط، لو كأنه فعل ذلك نأمر بإعادة صلاة الوقت فقط. نعم، فعلى كل حال من نسي أن يمسح على الخفين فإنه يعيد صلاة. قال الشيخ: أي أن الوضوء غير صحيح وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء بوضوء جديد صحيح وإن طالت المدة. نعم.
سئل رحمه الله.
نعم. ما ترى رجلا يصلي في مساجد المسلمين؟ دون النساء، ما علمت الامرأة صلت؟ هذا فين؟ يعني ما كان النساء يصلي؟ هي ماتت ولا عايشة؟ لا، بالنسبة لو كانت جاهلة بأصل الصلاة ولم تسمع قط، طبعا ده شيء مبالغ فيه، لأنه حتى لو هي جاهلت، لو جاهلت فرضية الصلاة على النساء، فعندها رجال في ما موجود في البلد مسجد وموجود رجال يصلون. لكن على كل حال خلينا نقولها مسألة في الكتب، عشان ما نحيش الواحد بيبقى يستفز من المسألة دي، خليها مسألة في الكتب وخلاص. خليها إن امرأة عاشت في بيئة لم تعلم أن الصلاة فرضت عليها، لم تعلم هذا أن الصلاة فرض عليها، فهذه المرأة لا صلاة عليها، لأثر حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن ماجه من طريق ربعي بن حراش أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد مرفوعا وموقوفا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فلما سأل صلة فما تنفعهم لا إله الله، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم ثلاث. فلو افترضنا أن امرأة أو رجلا في أي بادية، رجل في على قمم الجبال لم يعرف أن الصلاة فرض عليه أو أن الصوم فرض عليه أو إلى آخره، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله لو افترضنا هذا. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز ذلك، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان.
نعم، لا يدخل الإنسان دورة المياه، المراد بالحمام هنا دورة المياه، لأن الحمام أعم، يعني كان يطلق على مكان الاستحمام وكذا زي ما احنا نسميه اليوم المسبح، إنما دورة المياه. هل يدخل دورة المياه بالمصحف؟ الجواب: ولا بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا بشيء فيه ذكر الله عز وجل، فينبغي أن ينزه ما فيه ذكر الله عز وجل عن هذا المكان. نعم. يعني هو نسي ولا
خشي أن ينسى؟
إيه؟
خشي
أن ينسى في دورة المياه؟
لا، أن ينسى بالخلاء، هو مثلا يخش الخلاء.
نعم.
ويضعه في
الخلاء. نعم. لا، هذا علة ليست معتبرة، اللي هو خشية أن ينسى. لكن لو خشية أن يؤخذ، وغالب على الظن هذا، ولم يجد رجل يقول خذ هذا معك لأن أدخل، لو افترضنا أنه خشي من سرقته فحينئذ لا حرج، إذ لا واجب مع محرم ولا لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، لو افترضنا. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم الوضوء إذا كان على الجلد نقط من البوية أو الدهن العازل بين الماء والبشرة أو المناكير أو المناكير؟
صح، المناكير على الأظافر.
أو المناكير على الأظافر. نعم. هل الوضوء صحيح أم عليه الإعادة؟
نعم.
فأجاب رحمه الله: الوضوء ليس بصحيح، لأن هذا الحائل الذي يمنع وصول الماء ينتفي به غسل هذا العضو، وقد قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلا بد من غسل هذه الأعضاء، وإذا كان فيها ما يحول بينها وبين الماء فإنه لا يصدق عليه أنه غسلها، وعليه أن يعيد الوضوء بحيث يباشر الماء البشرة ويعيد الصلاة التي صلىها بذلك الوضوء وإن طالت المدة.
نعم، يعني أن رجلا يعمل في الدهان، ومعلوم أن اليد يصيبها شيء من هذه المواد، وهذه الأشياء تصيبها، وكذلك المرأة إذا وضعت الطلاء الذي يكون على الأظافر، فما حكم الوضوء مع ذلك؟ نقول: الذي يوضع على البشرة ويكون على البشرة والجلد هذا على قسمين: قسم هو لون وليس طبقة عازلة، فهذا لا حكم له، لا إشكال، زي الحناء وكذا، هذا لون بس لكن لا يمثل طبقة عازلة. والثاني: ما مثل طبقة عازلة، فهذا إذا حال بين الماء وبين الوصول إلى البشرة فإنه لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه ما غسل يديه، إنما غسل يديه إلى قليلا، ولا غسل رجليه، إنما غسل رجليه إلى قليلا، وهكذا، فهنا لا يصح، لأنه لابد من استيعاب محل الفرض. الذي يغسل يديه لابد من استيعاب المحل، الذي يغسل رجليه لابد من استيعاب المحل، وهكذا. فإذا كانت الحوائل هذه تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وكذلك موضع على الشعر، إذا كانت هذه تمنع من الوصول إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء، لأنه لابد من استيعاب هذه الأعضاء. أما إذا كانت لونا فقط ولا تمنع من الوصول إلى البشرة فإن هذا صحيح ولا إشكال في ذلك، والله أعلم. لا، زيت الزيتون لا يحيل، زيت الزيتون طبعه لا يحيل بين الماء وبين البشر. نعم. نعم، تقريبا. نعم.
سئل رحمه الله: هل صلاة الجماعة
إلا زيت المكينة بقى ممكن؟ نعم.
سئل رحمه الله: هل صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر؟ وما هو وقت الإقامة التي تحدد به؟ فهناك من حدد الإقامة بأربعة أيام، ومنهم من حددها بخمسة عشر يوما، ومنهم من حددها بتسعة عشر يوما، أفتون مأجورين.
ليه بتسعة عشر يوما؟ مش دي بقى حرف جر يبقى بتسعة؟
تسعة
أول واحد تعجبني قراءته وهو جاهل بالنحو أخونا عزيز ما شاء الله يقرأ قراءة المتقن في النحو. فإن كان نحو على يعني خفيفي خفيف بس ما شاء الله. عشان كده أنا بسأله يعني دايما في الأول ليه بتسعتي تسعتة مش عندك الوقت حرف جر واللي بعدها جر. أيوة أحسنت أحسنت فتح الجزئين أحسنت. لا احنا كده هنرقيك فوق انك ايه ما تعرفش لغة. لا كده انت ارتقيت شوي. نعم يبقى 19 يوما صحيح لانها مبنى على فتح الجزئي. صحيح الباء بتجر ما بعدها لكن هذا نقول مبني على الفتح في محل جر لان العدد المركب عندك 13 14 15 16 17 18 19 هذا يبنى على فتح الجزئين بغض النظر عن موقعه كان مرفوعا كان مجرورا كان هذا كله بيبنى على فتح الجزئين. فنقول مبني على الفتح في محل جر يعني بتسعة هذا محل الجر اللي مسبوقة بحرف جر لكن نقول مبني على الفتح. مبني على الفتح كلمة مبني يعني كلمة مبني في النحو يعني اسطمبة. يعني اسطنبه يعني هو كده صورتها كده زي ما اقول مثلا جاء هؤلاء الطلاب. طيب جاء هؤلاء المفترض ان هؤلاء ده فعل مرفوع والفعل بيكون مرفوع وعم ترفع الضم لكن ما ينفعش اقول جاء هؤلاء الطلاب لا هؤلاء اسطنبتها كده هي الاسطنبه بتاعتها هؤلاء. فاقول ايه بقى اقول مبني على الجر لانه مبني على الكسر لان هنا الكسرة هي الحركة بتاعتها في محل رافع يعني المفترض انها تكون ايه مرفوعة لانها فاعل. طبعا الكلمة دي مش يعني ايه مسألة مبنى على كذا في محل كذا بتكون متقدمة في النحو شوي لكن زي ما قلت لك انا بسهلها لك ان كلمة مبنى على كذا في محل كذا بنشتغل بنقولها فين في الاستنباط لان كلمة مبني البناء لزوم اخر الكلمة حالة واحدة هذا كلمة بناء. الإعراب في حركة حسب الرفع النصب الجر يبقى عندك ضمة يبقى عندك فتح يبقى عندك إيه ده اسمه إعراب. أما أقول كان محمد سلفيا إن محمدا سلفي نظرت إلى محمد السلفي وهكذا يبقى ده محمد حركة ترفع عنه نصب الجر. لكن هقول إن هؤلاء سلفيون كان هؤلاء سلفيين نظرت إلى هؤلاء السلفيين. شوف هؤلاء اسطنبة واحدة واضح. نظرت إلى هؤلاء جاء هؤلاء مش هؤلاء رأيت هؤلاء مش هؤلاء فيبقى دي اسمها ايه بناء. بناء يعني ايه يعني لزوم حالة واحدة يعني اسطنبة هي كده. قول بقى انت براحتك في محل رفع فاعل قول في محل نصب مفعول قول في محل كذا. يبقى ما اقول مبنى على كذا بنظر الى حركة اخر الكلم. طب في محل ايه اللي هو ينبغي ان يكون ايه. فما اقول اقبل هؤلاء يبقى المفترض يكون ايه فاعل مرفوع والفاعل بيرفع بالضم يبقى المفترض ان تكون هؤلاء او بس هنا ده مبني مبني دي تلزم حالة ايه حالة واحدة. فعشان كده هقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل. مش مشكلة تعرفه النهاردة ليت يعني بس اهي على الطريق عشان تعرفه بس المبني معرب. مبني يعني لزوم حالة واحدة معرب يعني ماذا المتغير. فان تغير اخر الكلمة بحسب الموقع العربي بنسميه اعرابا. ان ثبت مهما تغير الموقع العربي بنقول بناء. عرفتم ديت يعني ايه بناء يعني اعراب ها يعني ايه بناء يعني ايه اعراب ها ها اللي مش عارف يقول مش اللي عارف يقول انا عايز واحد مش عارف يقول هتقول 10% ونصححك ها قول تمام. المبني ده اللي بيلزم حاله واحده زي هؤلاء ده مبني حاله واحده. طب والمعرب يعني يبقى بيكون اخر الكلمه يلزم حاله واحده لان النحو شغل النحو كله على الحرف الاخير بخلاف الصرف بندخل في عمق الكلمه بقى في حروفها ونقدم ونأخر وكذا. ولهذا النحو اكثر استعمالا والصرف اصعب يعني الصرف اصعب من النحو. بتدخل في بنية الكلم. الصرف ده مادة الصرف ده يعني ايه؟ يعني مختصة ببنية الكلم، ببنية حروف الكلم. انما النحو، النحو واقف على اخر حرف في الكلم، واخد بالك؟ واقف على ايه؟ اخر حرف الكلم. من جهتي حركتها الاعرابية، فالنحو بيشتغل على حرف الحرف الاخير ايه في الكلم. طيب فالبناء عكس الاعراب، البناء ها يلزم الحرف الاخير ده اخر الكلمه بيلزم حاله واحده، والاعراب بيتغير. خد بالك اعراب ايه؟ بيتغير، بيتغير. فسكه القطر بناء، القطر بقى ذاته اعراب، ممكن يبيضه نحمره نصفره، يقف هنا يمشي هنا وهكذا حسب الايه المحطه. يبقى القطر اعراب والقضبان ايه بناء. ماشي؟ نعم. فما اقول هؤلاء تلزم حاله واحده ولا تتغير حسب موقعها؟ حاله واحده. فانا بقول كلاء مبني على الكسر، مبني على في جميع حال، مبني على الكسر، مبني على الكسر، مبني على الكسر، مبني على الكسر، لكن في محل ايه؟ في محل ان كانت فاعل يبقى في محل رفع فاعل، ان كانت مفعول يبقى في محل نصب مفعول، ان كان مجرور يبقى في محل جر. بس يقول في محل ايه؟ جر. يبقى ده مبني على الكسر في محل جر. الكسر علامه ايه؟ البناء مبني على الكسر في محل جر، ده الموقع الاعرابي. طيب واحد تاني يقول ما يكونش عارف ويقول، عايز واحد مش عارف يقول، ايه الفرق بين الاعراب والبناء؟ ها انا عارف ان انتوا اصلا من ايام المدارس ناويين ما تعرفوش نحو، نويت الا افهم نحوا، ده معروف، كان ماده النحو وماده الرياضيات، بس الرياضيات فيها نجباء كتير، تصور النحو لا قليل جدا، النحو ايه قليل جدا انك انت تجد فيه هذا، انما الرياضيات مع انه صعبه وفي كتير جدا ما بيفهمش رياضيات، لكن في كتير جدا برضه ايضا بيفهم رياضيات. يعني في واحد يدخل طلاب يدخلوا في الثانويه العامه ماده الرياضيات يقفل، واخد بالك؟ في مواد تانيه ما قفلش، هو متميز. حل ذلك ايه؟ حل ذلك مفتاح تعليمك. إن رزقت بمدرس من أول حياتك في النحو جيد وله طريقة، لأنه النحو لازم تدخله بطريقة، مش لازم تدخله زي زمان. احنا ما أنا لم يدرسني أحد متميز في حياتي في النحو إلا دكتور كان في كان دكتور مرة جاء دكتور كده. عدا ذلك الطريقة التقليدية بتاع جماعة الشنط السمراء بسوسة ديت، ويدخل يلا يا ابني امسح الصبور، طب مسحنا الصبور، اكتب يا ابني الامثله، كتبنا الامثله، يقوم يحط خط تحت الفاعل وده مرفوع وده منصوب، باقي وقت في الحصه اقرا يا ابني درس من الكتاب، قرانا. ده فشل، فشل، ده فشل. النحو ده زي ورشه عمل على طول، ما تكتبش على السبوره امثله ابدا، اكتب الامثله وانت بتشرح، وانت بتشرح تكتب الامثله، اي حاجه تكتبها اي حاجه صح اكتبها، شد معاك الطالب. عندي يا اولاد درس الفاعل. طيب هنقول تعريف الفاعل، يلا تعريف الفاعل. الفاعل ده عباره عما قام بالفعل من اسم او كذا، عما قام بالفعل. الفعل واحد مسح السبوره بنسميه ايه؟ فاعل. مدرس شرح بنسميه ايه؟ فاعل. جندي ضرب، حارس حراس بنسميه ايه؟ فاعل. عارفين يعني ايه فاعل؟ اذا كتب علي الدرس، يبقى من اللي كتب هنا؟ ايوه، يبقى احنا طلعنا الفاعل، طلعنا الفاعل. فين الفعل عندي؟ هيبقى كتب. وانت بتشرح كده، وانت بتشرح تخلص كتابتك يكون الدرس خلص ايه معاه. طب اطلع بقى، تعال ها تعال اطلع على السبور، يلا اكتب لي جمله فيها فاعل، اطلع هنا اطلع اكتب لي جمله فيها ايه فاعل. طب وانت، طب وانت، طب وانت، وانت هناك محمد اللي قاعد ده، محمد قاعد ده السلطان دايما في اخر الفصل وعامل كده وقاعد، احسن حاجه بيعملها انه بيبرق لك، بس يعني عينيه مفتوحه بس مش معاك، فلازم ده تشغل عشان يبربش بعينيه، لازم تقومه. قوم تعال يلا، قوم قول يلا، مش فاهم اي حاجه. طب خلاص اقعد، وفلان هيقوم يقول وهتعيد بعديه ماشي هيعيد 10%. خلاص بقى مصح صح. ده المدرس الايه اللي هيشرح بهذا. انها فيش حاجة اسمها اقرأ درس نحو، فيش حاجة اسمها خط خط تحت السبورة. ودوني في تالتة وانا في تالتة كلية تربية عملي في اعدادية في سخة، كان حوالي 10 أو 15. فدخل عندي الموجه، موجه رجل كبير ضليع يعني في اللغة العربية وكذا، عشان يشوف زي حصتي وانا لسه في تالتة، لسه وظوظ كده في مدرس في تالتة. فاعمل لنا اجتماع بعد الايه بعد هذا. طيب ايه المطلوب منكم يا شباب؟ المطلوب منكم تدخلوا عند الاستاذ هشام، ايه اللي بيعمله اعملوه، بس ده المطلوب منكم. اللي انا عايز اقوله لكم ادخل عند الاستاذ هشام، شوف بيأدي حصته ازاي، ادي الحصه ده بس، ده اللي انا عاوزه منك فقط، ده المطلوب. كنت انا في ايه لسه في ثالثه كليه. فالنحو يحتاج طريقه. ليه بقى؟ انا مقروص من مدرسين النحو، عارف العيوب فين، عارف وانا قاعد على التخته امتى افهم وامتى افهمش، يعني دي كده انا قاعد امتى افهم وامتى افهمش. فكتير جدا من عدم فهم النحو في هذا راجع للمدرس، راجع للمدرس ما عندوش طريقه، فخلاص هو اداك وكذا وانت بتيجي تغش ولا بتنجح بكذا وخلاص. فانت ما فيش النحو ده بالنسبه لك مغلق، لا النحو ده لو عرفت طريقته وكذا هتحبه جدا، تلاقي نفسك عمال تعرف محطة فقوس اعرف وخلي بقى تلاقي نفسك عمال تعرف. طب ده مبتدا، طب والخبر فين؟ فقوس ما ينفعش، ما ينفعش فقوس ديت، محطة فقوس مالها محطة فقوس؟ ايوه يبقى ده خبر. امال المبتدا راح فين؟ ده ضمير بقى مقدر، هذه محطة فقوس، يبقى ده خبر المبتدا محذوف. بس انت تعرفه امتى؟ انت بقى عرفت كده. نعم كتاب الواسطية، ايوه هيبقى زي محطة فقوس، كتاب الواسطية ده مرفوع بس بعدين مضاف اليه، في حاجة ناقصة، ايه هذه؟ هذا كتاب الواسطية، هذا كتاب الواسطية. شوية شوية تغلط مرة اتنين تلاتة عشرة تتعلم تتعلم. انت امتى سوقت السيارة؟ لما شرح لك القيادة ولا لما ركبت؟ ركبت السيارة، تخبط هنا تعمل هنا لغاية ما شاء الله بقيت طيار زي ما بيقول. لكن انت لا شك انك انت لما ركبت السيارة مهزوز تعمل ايه، اول ما يطلع بطلت منك السيارة. فالنظر شيء والعمل ايه شيء اخر، والعمل شيء ايه اخر. فاقول السنة نجاة، السنة نجاة، عندي السنة اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. طيب السنة، واي جملة تبدأ باسم يبقى مبتدا، يبقى السنة مبتدا. ابحث، طالما قلت مبتدا تبحث عن خبر، لما جيت كلمة واحدة اكيد هي، ما فيش اختيار تاني، هيبقى نجاة نجاة خبر، يبقى مبتدا وخبر. ولهذا النحو فيه نحو تبقى على طريقة سيبويه، ونحو تبقى على طريقة مثلا الحريري، ونحو تبقى على طريقة شيخ قوي في النحو، ونحو تبقى على طريقة طالب قوي في النحو، ونحو على طريقة تمشيط حال، تطلع على المنبر يمشي حالك. يمشي حالك بقى ايه؟ هتدرس بس الجملة الاسمية والفعلية، وهتدرس الدواخل على الجملة الاسمية. انت عندك هتبقى على المنبر ما شاء الله عليك اخ سلفي، السنة نجاة، هيمسكوك هيسلخوك، لان اللي قاعد اشعاري صوفي دارس نحو، ناس مخخ قد كده، بتلاقي مخه قد كده وقاعد وحالق دقنته ولحيته، وبتلاقيه بيلمع في بعضه. يجي بقى يمسكك، يسيب بقى السنه نجاه، ويسيب منهجك في الاسماء والصفات، ويقول لك تعالى تعالى، ويمسك بقى في نحو يفرج عليك الناس. فانت اعرف الجمله الاسميه والفعليه، الفعليه من فعل وفاعل، ممكن يكون معاك مفعول. الاسميه مبتدا وخبر. طب هندخل على الاسميه دي ان واخواتها، نعمل في ايه في الاسميه؟ وندخل كان واخواتها، كان واخواتها، ان واخواتها، الجمله الفعليه ومكوناتها، الجمله الاسميه ومكوناتها. كده انت نزحنك جزء كبير جدا وانت تتكلم، جزء كبير جدا وانت تتكلم على المنبر. هيبقى بقى اللي عندك بعد كده بتجده حاجات خاصه، هتقول بقى حال وتمييز، رفعت الحال معناه المفترض ينصب ولا كذا، بتبقى حاجات فنية. لكن اللي هي مثلا بنقول كثيرة الاستعمال، كثيرة الاستعمال عندك الجملة الفعلية والجملة الاسمية، ودي تحتاج منك خلها اسبوع. يبقى اسبوع عرفت كيف تتعلم قبل ان تتكلم، بحيث لا يكون عندك الايه بقى اللي احنا بنسميها، لان اللحن ده زي بالظبط اللي في الصلاة. اللي في الصلاة اذا كان جهلا بالتوحيد هتجد بقى يقولك الحمد لله رب العالمين، لا ظهر قوي. لكن بقى جيت مثلا واحد مثلا ايه ما قلقلش، اقرأ باسم ربك الذي خلق، في خطأ عندك انك ما قلقلتش، اقرأ بس تمشي، ما هياش حجر في راسك. ها عم تقول مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماشي حاله. غير بقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، طيب الذي خلق طبعا غلط، عم تيجي تفردها تلاقي غلط، خلا خلا لا هي خالة خلق، طبعا دي عايزة تقدم بس هتعد حدش ياخد دلو منه، ما حدش ياخد ايه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، بتمشي. مين اللي يعرف بقى ان انت مش ماشية؟ المتخصص، المتخصص. لكن انت تقرأ ما اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا ما ينفعش، ده ممكن تدخل في الكفر كمان، يبقى هنا ما تنفعش. ففي اخطاء لحن، نفس المسألة النحو، في لحن جلي وفي لحن خفي. اما تعرف الجملة الاسمية والفعلية والعوامل اللي بتدخل على الجملة الاسمية، بعد تكون قد عرفت جزءا كبيرا، ممكن على اقصاها تعرفها في كام؟ في اسبوع. هتأخر يقعد كل يوم معك ساعتين، وقول له ساعة مية جنيه، ساعتين بمتين جنيه، طبعا اجيلك احسن مدرس في البلد. خلاص ها، يبقى هنا ساعتين بمتين جنيه، في سبعة ايام بكام؟ بألف، قول 1500 مع الشاي، يبقى انت كده تعلمت ايه اهم حاجة بألف ونص، ايه الاشكالية؟ ويبقى انت الشيخ السني اللي محدش ياخد ايه عليك ملاحظة ان بيخاف منك. الاشعار لما بيلاقيك متقن في النحو ومتقن في التجويد والحاجات دي، بيصلى وراك صلاة مظبوطة، شافك على المنبر كده بيخاف. لكن لما بيلاقي عندك عدم اتقان للتجويد وعدم اتقان للغة بتطمعه فيك. هتقول الشيخ طول في المسألة دي ليه؟ انا بطول لك في المسألة لان ده باعتبار واقع، ده زادك في الواقع. هسيبك انا هتتاخد وهتقول الشيخ ما عرفنيش، فانا مش بضيع وقت، انا بقرب لك علم، اقرب لك ايه علما، وبتصوره معاك وبقول لك كيف تصل، ولا تعقد نفسك. الغي الاربعين سنة اللي مضوا من حياتك، انت خريج كليه مش عارف اي حاجه ولا اي حاجه، اذا كنت هندسه ولا طب ولا كده وما درستش، انا بقولك ابدا من النهارده، هات مدرس الحصه ب 100 جنيه خلاص. عايز تاخد لك ساعتين في اليوم ماشي، عايز تاخد لك ساعه في اليوم ماشي، الاسبوعين الاسبوع تخليهم اسبوعين بس، من في خلال اسبوعين على الاكثر تكون انت عرفت الماده التي تتعامل بها على الايه على المنبر. واضح اخواني؟ تمام. كل واحد بقى عايزه، كل واحد فيكم يعزم على المسألة دي، يعزم على المسألة. احنا يا اخواني خطبون على المنابر، نعم خطب حساس وخطب، احنا بنعارض كثيرا من الناس في معتقد في سنة في كذا في كذا في كذا، والمتربصون كثر، والتربص اكثره اما رجع للقرآن، ما بيعرفوش يقرأوا القرآن، او رجع للنحو. يا رجل روح اعرف ازاي تتكلم، فبيستغل هذه، بيستغل هذه النقطة. من اجل هذا انا بقول لك انا انبه على هذه المسألة نصحا لاخواننا في هذا الباب، تقول الله عز وجل حتى لا يؤتى الحق من قبلك. واضح؟ يبقى من الان نعزم يا اخواني جميعا، الاخوة الحاضرون والاخوة المستمعون، لابد ان نأخذ من علمي النحو بالقدر الذي يمشي لي، يمشي لي خطبتي، ومن علم التجويد بالقدر الذي يمشي لي قراءتي، بحيث لا أكون منتقدا لا في هذا ولا في ذاك. نعم.
سئل رحمه الله: الصلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر، وما هو وقت الإقامة التي تحدد به؟ فهناك من حدد الإقامة بأربعة أيام، ومنهم من حددها بخمسة عشر يوما، ومنهم من حددها بتسعة عشر يوما، أفتون مأجورين.
يبقى عندنا مسائل في هذه، في هذا السؤال. طيب، المسألة الأولى: هل صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر، أو هي واجبة على المقيم دون المسافر؟ هذه واحدة. الأمر الثاني بالنسبة للمسافر: هل هناك وقت محدد للإقامة؟ بمعنى أنك لو حددت الإقامة بهذا الوقت يكون حكمك حكم المقيم فتتم من أول صلاة، وإذا لم تكن هذه المدة فأنت مسافر، أو ماذا؟ فأجاب الشيخ،
فأجاب رحمه الله: صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن، لعموم الأدلة على ذلك.
من المستوطن؟ يقول الشيخ: صلاة الجمعة جماعة واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن. طب أما المقيم نعرفه، وهو من أهل البلد، ده المقيم، المقيم في البلد. طب والمسافر النازل عليه؟ أخونا دلوقتي عزازي مقيم هنا، أنا مسافر. طب من المستوطن؟ الذي ينزل نزولا طارئا، يسكن، رجل يجي هنا يسكن أسبوع، يسكن شهر، يسكن كذا، بيروح ويجي، ده اسمه مستوطن. لا هو من أهل البلد ولا هو مسافر، ده اسمه مستوطن، يعني استوطن هذا المكان وأقام فيه، ده مستوطن. فأنت بتشتغل في اسكندرية تيجي كل أسبوع، أنت مستوطن، لا أنت مسافر ولا أنت المقيم. طالما أنك أنت أخذت إقامة هناك فبتسمى مستوطنا، ده على قول البعض. والقول البعض أنت إما مقيم ولا إيه، ولا مسافر. طيب لعموم الأدلة: فصلاة الجماعة واجبة على الجميع. الشيخ يقول: عموم الأدلة، ولا دليل على التخصيص والسقطة على المسافر. ومما يدل على ذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مالك أن يسافر بعدما أقام عند النبي مدة، والحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يبقى في أذان وإقام. الأذان أي واحد يؤذن، الصلاة يؤم الأكبر، لأنهم كانوا متساوين في القراءة، فهنا كان التقديم للأكبر. أما لو كان هناك أقرأ فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ها؟ أي زي مثلا إحنا زي ما إحنا نقول كده، شوف النحو هو بقى، النحو فائدته: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله. لو أنت ما تعرفش النحو تقول إيه؟ يؤم القوم أقرأهم كتاب، يؤم القوم أقرأهم، ما تعرفش. فلهذا هيكتشف أن عندك الأحد. لكن يؤم القوم أقرأهم كتاب، يؤم ده الفعل، إحنا قلنا الفعل هذا لابد له من فعل، الفعل ده من قام بالفعل. طيب يؤم القوم أقرأهم، هل القوم يكون هو الفاعل ولا مين؟ فين الفاعل؟ تقول مين اللي أم، مين اللي هيؤم؟ الفاعل من الذي فعله؟ يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، من الذي سيؤم؟ أقرأهم اللي هو الأقر، يؤم القوم أقرأهم كتاب الله. ومين اللي هيقع عليه؟ الإمامة، القوم. يبقى تقول يؤم القوم، يبقى ده مفعول بيقدم اهو، أقرأهم ده فاعل اهو مؤخر، مع ان الفاعل تأخر المفعول تقدم، بس ما تهش منك. زي ما تقول مثلا ايه، سيقرأ اليوم في هذا الدرس اليوم رسالة الشيخ العثيمين في يوم الخميس الموافق كذا 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 كذا، واسكت. اين الفاعل؟ طيب ها، شوف انا قلت جملة دي، انا قلت الاول يقرأه، يقرأ في درس اليوم هذه الرسالة المباركة استاذ العم العثيمين في يوم الخميس الموافق استاذ الشيخ عثيمين شهر محرم لعام كذا وكذا، كلكم هتقولوا ايه؟ مين اللي هيقرأ؟ مين اللي هيقرأ؟ ادي اهو شوف يجي نصف صفحة، مين اللي هيقرأ؟ طيب سيقرأ الرسالة اليوم سيد شيخ عثيمين كذا 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 الطالب فلان، يبقى فين الفاعل بقى الطالب فلان ده؟ يبقى الفاعل من قام بالفعل، اتأخر اتقدم طلع بره الجه المهم، من هو؟ قاد السيارة واحنا جايين اليوم وجينا من كفر الشيخ ومرينا على كذا وجينا كذا وكذا، بس فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ قاد السيارة اليوم واحنا جايين لكم النهاردة يوم الخميس وطلعنا من بيلة ومرينا على منصورة وجينا كذا، ها كلكم هتقولوا ايه؟ قولوا مين 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 هو؟ هو انا بقول قد صار كذا 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 كذا، مين هو مين هو؟ هقول الشيخ عزت، يبقى ده جبنا الفاعل، يبقى هنا جبنا الفاعل، عدا ذلك ما فيش. مين يا ابني اللي فعل كده يا ابني معاك اليوم؟ اللي فعل كده اليوم انا رحت المدرسه، لما رحت اللي فعل معايا اليوم في المدرسه، بس انا ما رحتش وحدي، انا كنت كذا وكنت راكب توك توك وعملت كذا كذا كذا، قمت ساكت. ما تنطى يا ابني مين مين اللي راح معاك؟ يبقى الفاعل هو من قام بالفعل. طيب يا ام ها القوم اقرأوا من كتابه، مين اللي هيؤمني الان؟ الاقرا، مع ان القوم تقدمت الاقرا، يبقى ام القوم اقرأوا من كتابه الان. نعم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن كذا وكذا، من الفاعل اللي سأل النبي؟ فين هو اللي هو مين؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن كذا، ها يبقى رجل، رجل. نعم.
فأجاب
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فدل هذا على أن الجماعة في السفر كالحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن حويرث ومن مع إذا حضرت الصلاة وهم في سفر أن يؤذن أحدهم وأن يؤم القوم أقرأ أكبرهم. طب كيف نجمع بين أكبرهم وبين أقرأهم؟ الحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، وهنا قال وليؤمكم أكبرهم. كيف نجمع؟ نقول إذا تساووا في القراءة فنقدم ماذا؟ نقدم مين؟ الأكبر. لكن لو عندي الأقرأ هو الأصغر هنقدم مين؟ الأقرأ ولا الأكبر؟ الأقرأ. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة في أسفاره أيضا، ولم يؤثر أنه ترك الجماعة في سفر، بل جاء في حديث عمر بن حصين عند مسلم وغيره لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا في أحد أسفاره عن صلاة الصبح، قام فأمر بلالا فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة بهم وهكذا. أصفارنا النبي فيها ذاك، يبقى ده بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمسافر. طيب المسافر إذا قام في بلدة وكذا، النبي أقام في مكة 19 ليلة، كان يؤم الناس، يبقى صلى جماعة، صلى جماعة. إذن المسافر عليه جماعة كما على المقيم تماما، لكن ليس عليه جمعة. إذا كان ينتقل من مكان إلى مكان وكذا ليس عليه جمعة، لكن لو نزل مكانا وحضرت صلاة الجمعة فإنه يصليها مع الناس. نعم نعم. تساوي في الحفظ والسن، يبقى الفقه الأكثر استقامة. نعم. الإيه؟ الأقرأ، بس يكون معه أصل العلم، أصل فقه الصلاة. نعم. طبعا الإمام الراتب بيتقدم ولو كان الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهذا سلطانه، ولهذا إذا دخل هنا إلى هذا المكان، لو جاء ابن باز إلى مسجد فيه إمام راتب يحفظ جزءا واحدا من القرآن. من الذي يقوم؟ الإمام الراد، الإمام الراد، لأنه سلطانه. نعم.
صلاة الجماعة واجبة على المقيم.
قال نعم، صلاة الجماعة
واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن لعموم الأدلة على ذلك، ولا دليل على التخصيص وإسقاطها عن المسافر. وأما تحديد مدة الإقامة بأربعة
ولا
أيام،
ولا دليل على التخصيص وإسقاطها عن المسافر. طيب، وأما تحديد
مدة الإقامة بأربعة أيام فهو قول ضعيف، لأن دليلهم الذي استدلوا به
لأن دليلهم
الذي استدلوا به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في رابع ذي الحجة، وبقي يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وهذا لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه، لأن هذا العدد هو أربعة أيام وقع اتفاقا لا قصدا.
يعني ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يقيم أربعة أيام، لكن وقع اتفاقا. النبي في حجته قدم لأربعة ذي الحجة، وبعدين انتقل إلى منى يوم الثامن، يبقى أقام أربعة أيام. هل عمد إلى هذه المدة؟ لا. فيبقى إذن طالما أنه لم يعمد إلى هذه المدة يبقى ليس هناك مدة في هذا محددة، لكن دليلهم ليس هذا فقط. دليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسافر والمقيم بمدة، فأمر المهاجري ألا يقيم فوق مدة، وهي ثلاثة أيام أو أربعة أيام، ما يقيم فوقها. فدل هذا على أن التفريق بين المقيم والمسافر إنما يكون بمدة، وهذا أقوى. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن محدد بالأربعة أيام، لو أربعة أيام فأقل فهذا يكون حكم المسافر، أما فوق ذلك فيكون حكم الإيه؟ المقيم. يعني لو مثلا هيقيم أسبوعا من السبت إلى الجمعة أو كذا، يقيم أسبوعا، يبقى هذا حكم الإيه؟ المقيم. إذا حدد هذه المدة فيكون حكم المقيم، فيتم ويصلي ولا يجمع ولا يقصر ولا إلى آخره. لكن مثلا هيذهب يقيم يومين، هيسافر إلى القاهرة السبت ويعود الاثنين، فهذا يكون حكم مسافر. ما معنى حكم مسافر؟ يعني لو أنه نام عن صلاة صلاها قصرا، لكن يلزمه الجماعة إذا نودي للصلاة، يلزمه الجماعة. كذلك إذا احتاج إلى الجمع لتعب أو شغل أو غير ذلك فإنه يجمع. أما المقيم لا يجمع إلا لحاجة كالمطر وغير ذلك. نعم. الجماعة الثانية لا، ليس كأجر الأولى، إلا إذا كان قد تخلف عنها بعذر طار، فيرجى أن يكون له الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيم. طبعا هو في خلاف في هذا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. يا ابني الله يكرمك، الجماعة الثانية ولا الفرد؟ أي جماعة أفضل من الفرد بسبع وعشرين؟ صلاة واحدة بسبع وعشرين، أي جماعة أفضل من؟ لا مقارنة بين الصلاة واحدة وسبع، إلا المرأة في البيت فإنها كالرجل في المسجد، أو صاحب عذر كان يواظب على الجماعة ثم جاء عذر وصار قعيدا في البيت، فهذا ماذا؟ فهذا له أجر الجماعة. نعم. نعم. لو كنت في بداية صلاة صليت مثلا عندك صليت ركعة أو كذا، إن وركعتين انتقل من الفريضة إلى النفل وتسلم من ركعتين ثم تدرك هذه الجماعة، ليه؟ لأن التنفل بركعتين هذا جائز. طيب، أما وصلت للثلاثة باقي ركعة أو أنت في في هذا فأسرع فيها وإنهيها وأدرك الجماعة مع الناس. نعم.
قال: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه أن يتم. والصواب أن مرجع ذلك إلى النية.
أن مرجع ذلك إلى النية.
فإذا كان من نية الإنسان أنه مقيم في هذا البلد لحاجة معينة متى زالت رجع فإنه مسافر. فلا دليل قول من حدد مدة الإقامة بأربعة أيام أو 15 يوما أو 19 يوما، بل الأمر في ذلك راجع إلى نية الشخص كما أسلفنا.
طبعا الشيخ كان على خلاف ما جل مشايخ المملكة في هذه المسألة، الشيخ يعتبر أنك طالما أنك لست من أهل البلد، لست مقيما إقامة أهل البلد، فإن حكمك حكم المسافر، ولو بقيت سنة ولو حددت سنة، طالما أنك حددت مدة لحاجة ما، أقمت البلد لحاجة ما وتعود، متى ما زالت رجعت فإن حكمك حكم مسافر. يعني مثلا واحد سيسافر السعودية مثلا للعمل وهيبقى سنة ويأتي كل سنة، نعم يأتي أجازة، فحكمه حكم المسافر، حكمه حكم المسافر. إنما لو أقمت في البلد وصرت من أهلها فإنك يكون حكمك حكم المقيم. وهذا القول لم يكن عليه الشيخ ابن باز ولا عليه الشيخ الفوزان ولا عليه أهل العلم، فيما أعلم من مشايخنا لم يكن أحد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول ضعيف. وإليه مال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا شك أن هذا القول ضعيف، لأن تحديد المدة ورد به دليل، ألا وهو، لكن الشيخ اقتصر على دليل ذي الحجة الأربعة أيام، ولا شك أنه فعلا دليل يعني ليس بصريح في هذا، لكن الأقوى من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يبقوا فوق مدة ما. طيب دليل عليه، على أن هذا حد المقيم من المسافر، لأن لو المهاجر أقام فوق ذلك كان حكم حكما أقام، ولا شك أن المهاجرية ممنوع من أن يقيم في مكة أو في خارج بلد مهجره، فلابد أن يرجع إلى بلده. فكون النبي حدد مدة يفرق فيها بين المسافر والمقيم صار هو الدليل، ثم تنزعوا في هذه المدة، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنها كما ذكرنا إلى أنها الأربعة أيام. لكن طبعا كما قلنا كلام الشيخ العثيمين هنا، وكذلك أيضا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ما يقول ما لم تنو الإقامة المطلقة فأنت ماذا؟ فأنت مسافر. احنا نقول الجماهير على انه والله لو حددت اقامة ففرق بين الاربعة ايام وغيرها. طيب لكن لو انك ما حددت اقامة هتقول سافر بكرة وسافر بعده وسافر كذا، هذه لو بقيت شهرا لو بقيت شهرين لو بقيت ستة اشهر فان حكمك حكم المسافر، حكمك حكم الايه المسافر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة، يقصر صلى الله عليه وسلم. حملها العلماء على ماذا؟ الجماهير على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد إقامة. ابن قدامة رحمة الله عليه يقول: وإن أقام في بلدة مدة 21 صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها، وإن زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه، لأنه خرج عن حكم المسافر. يبقى 4 أيام ل20 صلاة فأقل، هذا حكم يكون حكم المسافر. فوق ذلك يكون حكمك حكم الإيه؟ يكون حكمك حكم المقيم. النووي رحمه الله بيقول: قال الشافعي والأصحاب نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص، وهذا يقتضي أن النية دون أربعة أيام لا تقطع السفر، وإن زاد على ثلاثة وقد صرح به كثير من أصحابنا. طيب، ابن مفلح يقول: ويحتسب يوم الدخول والخروج من المدة على الأظهر. والراجح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. يبقى تحديد مدة الإقامة كما قلنا المهم عندنا مسألة، ودي مهمة لأن الشيخ العثيمين، وده اللي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، على أنه ما لم يكن مقيما من أهل البلد فهو مسافر، ما لم يكن مقيما من أهل البلد. ليه؟ عندهم المقيم وعندهم المسافر وعندهم المستوطن. المقيم لمدة معينة لحاجة ويرجع، ده مستوطن، قعد شهر اثنين ثلاثة مستوطن، وده يكون حكم المسافر. من الذي يخرج عن حد المسافر يبقى مقيم؟ هذا ماذا؟ هذا المقيم الذي صار من أهل البلد، الذي صار من أهل البلد. والأقوال في ذلك عديدة، منها القول الأول: لا يقصر المسافر الصلاة إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر. لا يقصر المسافر الصلاة إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال بعض السلف واختاره الطبري وابن تيمية احتياطا كما ذكر البعض هنا. ودليل ذلك عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. يبقى وضع مدة ايه؟ الثلاث. يبقى القول ده جعل الأربعة حد مقيم مش فوق الأربعة، يعني إذا نوى ثلاث أيام ده مسافر، طب أربعة أيام فأكثر ده مقيم، يكون حكم المقيم. وإذا ده مش هيكون عنده 21 صلاة، يبقى يلزم 15 بثلاث أيام، 15 فوق ذلك يكون حكم الايه؟ المقيم. لأثر العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. ولأن عمر رضي الله عنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا، هذا أثر أيضا، تطبيق عمر لما أجل اليهود من الحجاز أذن لمن قدم منهم من اليهود تاجرا أن يقيم ثلاثا، معناه ده حد مين؟ حد المسافر. هذا الأثر أثر عن عمر، وأثر عن العلاء ابن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم هجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. طيب، عمل أهل المدينة نقله مالك عن عمل أهل المدينة. يبقى هذا القول الأول دليل قوي، انتبهوا يا أخوان. القول الأول وهو إيه؟ إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر، فهذا بيكون حكم المقيم، أما ثلاثة أيام حكم مسافر. هيبقى دليل ذلك بقى، ودي طبعا الشيخ العثيمين لما ضعف الاستدلال بالأربعة أيام في الحج، أنا مع الحقيقة، أنا أقول ليس هذا بصريح، لكن هذه الأثار أين نذهب منها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العلاء بن حضرمي في تحديد ثلاثة أيام، مما يدل على أن هناك إقامة يفرق بين المسافر والمقيم، وهذا ما لا يراه العثيمين ولا يراه شيخ الإسلام. وأثر عمر رضي الله عنه وعمل أهل المدينة، وهو أقرب الحقيقة لمعرفة السنة. طب القول الثاني: يقصر إذا قام 19 يوما وإذا زاد أتم، حدد ب 19، وهو قول للشافعي وقول ابن عباس وإسحاق بن راهويه، وصفه الترمذي بأقوى المذاهب. 19 ليلة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، لكن نقول هذا محمول على أنه ما أجمع إقامة. طيب، ولهذا يقول ابن عباس أقام النبي 19 يقصر، فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. طب القول الثالث، ليس للسفر مدة محددة إذا لم يجمع على إقامة أو استيطان، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وعبد الرحمن بن سعدي وابن عثيمين. تمام. طبعا في قول رابع أيضا، وهو القول بإحدى وعشرين صلاة، يعني أربعة أيام دي بتكون حد ماذا؟ المسافر، وفوق ذلك بتكون حد المقيم. لكن الحقيقة هذه الأثار الواردة ترجح القول بأنها ثلاثة أيام فقط، فإن نوى أربعة أيام فأكثر فإن حكمه يكون حكم المقيم. ده الراجح وهو أقوى المذاهب. يبقى ما أقوى المذاهب؟ تحديد المدة بأربعة أيام فأزيد، دون ذلك يكون مسافرا، الأربعة أيام فأزيد يكون مقيما. للأدلة التي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العلاء بن الحضرمي، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمل أهل المدينة. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم صلاة الفريضة مع المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟ فأجاب رحمه الله لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد يرحمه الله، فإن كان مسافرا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام.
نعم، هذا سؤال. يقول الشيخ سئل ما حكم صلاة الفريضة مع المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح، يعني الرجل دخل المسجد. هذه مسائل مهمة يا إخواني، هذه مسائل بارك الله فيكم انتبهوا إليها، هذه مسائل مهمة. دخل الرجل المسجد وقد أنهى صلاة العشاء ويصلون التراويح، هل تصلي معهم ويصلون التراويح يجوز، وأنت تصلي فريضة خلف متنفل هل يجوز؟ فقال الشيخ لا بأس أن يصلي العشاء خلف من صلى التراويح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فإن كان مسافرا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام. هذه مسألة أخرى بقى، انتبه. ائتمام المفترض، ائتمام المفترض بالمتنفل جائز في أصح أقوال أهل العلم. المسافر يأتم بالمتنفل مفترض من المتنفل، والمتنفل يتطوع خلف المفترض، صدق من يتصدق على هذا، كل ذلك جائز ولا إشكال. وقد كان معاذ بن جبل يصلي بالصحابة بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتمام المتنفل المتنفل ومفترض بالمفترض والمفترض بالمتنفل ومتنفل المفترض، كل هذا على السعة ولا إشكال. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام يتم به فلا يختلف عليه، نقول هذا في هيئات الحرائر من أعمال الصلاة، فلا يركع وتسجد أنت ولا يسجد وتركع أنت، فقد بين النبي ما معنى لا تختلف عليه، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. ده معنى فلا تختلفوا عليه. أما مفترض ومتنفل ومتنفل ومفترض عدم جواز ذلك، هذه أقوالهم ضعيفة، هذه أقوال ضعيفة. ونقول حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معاذ بن جبل معناه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي به من عشاء، هي له نفل لأنه صلى فريضة مع النبي وهم يصلون خلفه. هذا عن اهتمام المفترض المتنفل والمتنفل المفترض. طيب، هنا بقى الشيخ ذكر مسألة أخرى، قال فإن كان مسافرا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، يقصد صلاة التراويح. ليه؟ لأن صلاة التراويح مثنى مثنى صلاة الليل، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو فليصلي واحدة. فهذا صلى خلف الإمام الذي يصلي ركعتين، وهذا الحقيقة، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام. نقول الحقيقة أنه لو قصد الشيخ العثيمين صلاة التراويح فإننا نقول هذا القول ضعيف إن قصد الشيخ هذا، فإن المسافر متى تم بمقيم، غض النظر بقى عن مفترض أو متنفل، متى تم بمقيم لزمه الإتمام. لو مسافر هيصلي خلف من يصلي سنة الظهر، يصلي فريضة الظهر خلف من يصلي سنة الظهر، نقول إيه؟ يتم يتم تراويح، يتم ركعة وتر، يتم، طالما أنه مسافر وأقام خلف مقيم أتم، بغض النظر عن صلاة المقيم. تبعتم يا إخواني؟ هذه السنة كما جاءت بها الأثار، هذه السنة أن من ائتم بمقيم، مسافر ائتم بمقيم أتم أتم. فقول الشيخ هنا يقول لا بأس أن يصلي عشاء خلف من صلاة التراويح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فإن كان مسافرا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام. يعني لو أدرك مع الإمام ركعة من التراويح قام فأتى إيه؟ فأتى ركعة. لعل الشيخ يقصد طالما أن صلاة الإمام هنا ركعتان، فالمأموم المسافر صلاته ركعتان، فركعتان تساويان ركعتين. إن كان هذا مقصد الشيخ فهذا قول مردود في الحقيقة. المسألة ليست بعدد الركعات التي أدركها أم لا، وإلا المسافر قد يدرك مع الإمام المقيم كالظهر والعصر ركعتين، وبذلك يكون قد صلى ركعتين. هل يسلم ولا يتم؟ يتم. كيف مع أنه أدرك مع الإمام ركعتين فقط؟ لأنه مسافر مؤتم بمقيم فيلزمه الإتمام. واضح إخواني؟ واضح؟ يبقى هنا العلة في الإتمام للمسافر الاقتداء بمن؟ بالمقيم. متى ما أتم المسافر بالمقيم أتم، ولو أدرك ما قبل التسليم، أدرك ركعة ركعتين، أدرك أي ما أيما أدرك فإنه يتم. نعم نعم ما احنا قلنا، ما احنا اجبنا مثل هذا، تنوين تحويل صلاتك من فريضه الى نافله، صلى ركعتين وتسلم وتلحق وتلحق به وتلحق به، تنوي ركعتين وتلحق به. ائتمامك بامام غير بنسبة الإمام ما يخرج، أما أنت كمأموم لما تدخل مع الإمام لا إشكال، لكن لما كون أنت نويت صلاة الفريضة وحدك ثم أقيمت جماعة، هنا تحول بقى النية من فرض إلى نفل حتى تدرك الجماعة، وهذا جائز وهذا جائز. لا تحول النفل إلى فرض، ولكن حول الفرض إلى نفل، يجوز تحويل الفرض إلى نفل، لكن النفل إلى فرض لا. نعم. بتقول إيه إيه تاني؟
مسافر صلى خلف مقيم.
أي.
بعد ما صلى وانتهى ظن أن الركعتين اللي هم صلاهم خلف مقيم يخفيان الفريضة.
يعيد صلاته. اي
بعد
فترة طويلة، اي بعد 10 سنين، لو 10 سنين ذكر هذه يعيدها. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟ فأجاب: إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء يرحمهم الله. ومن العلماء من يقول إن صلاته تبطل لأنه صلى في ثوب محرم عليه.
والصحيح أنها تصح إذا كان يصلي في ثوب فيه صور ذوات أرواح، صورة رجل، صورة لاعب، صورة كذا، فمن جهة صحة الصلاة تصح لانفكاك الجهة. فلبس الثياب اللي فيها صور شيء والصلاة شيء آخر. ولا يعود النهي عن لبس ما فيه ذوات الأرواح إلا ذات الصلاة. لكن المسألة الأخرى وهي أنه لا ينبغي صناعة الصور ووضع الصور في الملابس، لأن النبي نهى عن التصوير، ولا ينبغي شراء هذه الملابس ولا لبس هذه الملابس. يجب عليك أن تنقض الصورة، لحديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم لأبي الهاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، والحديث أيضا في الصحيح، لما دخل عند عائشة فوجد سترا على الجدار فيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ فلا ينبغي هذا. لا ينبغي أن إذا كان لا يعلق سترا فيه تصاوير فكيف يلبسه؟ كيف يلبس هذا؟ طيب الأطفال يا شيخ، حتى الأطفال ينبغي أن احنا نشتري الملابس التي لا صور فيها، أو إن اشتريتها اطمس الوجه، ضع عليه شيء يكون زينة برضه حتى لا تفسد الثياب، وردة أو شيء تعلقها عليها أو تخيطها فيها. المهم أنك لا يجوز لك أن تضع صورة في ثياب. نعم.
سئل رحمه الله: بعض الناس ينامون عن صلاة الفجر.
طبعا بعض العلم يرى إذا الصورة كانت منتهنة فهذه جائزة، وده مذهب، واستدل بحديث عائشة هذا، وأن عائشة قالت: فأخذته فجعته سادتين للرسول الله. قالوا: فإذا كان منتهنا فلا بأس به. ومثل ألعاب عائشة، حصان عائشة، وهذا كان فيه ذوات أرواح، فقالوا: فإذا كان مما يمتهن فلا بأس به. والصحيح حتى الممتهن لا يجوز، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا؟ اشترت وسادة لرسول الله يجلس عليه وفيها التصاوير، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك، تقول: اشتريت وسادة للنبي فيها تصاوير. فلما دخل النبي وجد ذلك فغضب النبي وقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب منصورة؟ فدل هذا على أن الممتهن لا يجوز أيضا. إذن هذه الصورة ينبغي أن تنقض، فلا تشتري ثيابا فيه صورة لا لنفسك ولا لولدك. ناهيك بقى أن تكون الصورة محرمة كصورة امرأة بشعر أو كذا، أو يكون هذا رجع إلى محبة كافر، تأتي بصورة لعب كافر وتلبس الفانيلا أو كذا، كل هذا لا يجوز. نعم.
سئل رحمه الله: بعض الناس ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس قبيل ذهابهم إلى الدوام، وإذا قلت له هذا أمر لا يجوز قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وهذا ديدنه، ما تقولون؟ فأجاب رحمه الله هذا الشخص: اسأله وقل: ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة، هل تقوم أو تقول ورفع القلم عن ثلاثة؟ فسيجيبك بأنه سيقوم.
انتبهتم؟ يعني أنت يا فيلسوف الآن اللي بتقوم الساعة الثامنة ولا التاسعة راحتك كده وتقول رفع القلم عن ثلاثة، لو أن الدوام، لو أن الشغل بعد الفجر بنصف ساعة كنت هتنام برضه وتقول رفع القلم عن ثلاثة؟ ولا كنت ترتب نفسك من الناس من تأتي الورشة بالليل ولا وردية بالليل وطوال الليل صح، ومن الناس من يعمل بعد الفجر زي الأفران وكذا وصاحي لدنيانا ما في رفع القلم، وضع القلم عاوز يومية عاوز أزود ردبي وضع القلم، ولديننا رفع القلم، لدنيانا وضع القلم ولديننا رفع القلب. لا ينبغي، اتق الله. لكن مع ذلك لو أن الإنسان ضبط المنبه وأخذ الأسباب لكي يصلي الفجر في وقت فنام وهو غير مفرط فلا شيء عليه، فليس على النائم تفريط. عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى في فرق بين نائم يعلم أنه لن يستيقظ، هو ضابط المنبه الساعة 8 أو الساعة 9، فهذا آثم أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب على قول بعض العلماء. طب والقول الثاني جائز؟ لا، ما ليه؟ كافر كافر. فإن من أهل العلم ومنهم جماعة من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة عمدا كفر. يبقى بين كافر اللي بيضيع الساعة منبع على هذا الساعة 8 و9 يعني متعمد أن يضيع الصلاة، متعمد أن يضيع الصلاة، أو يجي ينام بعد المغرب وناوي يقوم الساعة 3 بالليل يبقى يصل أخرج العشاء عن وقتها، فهذا كافر على قول البعض. طب والبعض الآخر ليس بكافر لكن قالوا أعظم من الزاني ومن القاتل ومن السارق. تخيل لما يذنب امرأة أخف من أن يضيع صلاة. ليه؟ لأن الزنا أجمع العلماء على أنه معصية وليس كفر. طب اللي بيترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، من العلماء من قال كافر، فما اختلفوا في كفره أعظم مما لم يختلفوا في كفر. واضح إخواني؟ نعم.
فقل له
الشيخ يتكلم كلام من جاء عقلية مقنع، يعني انت يا اخي قوم صلي اصل 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 ورفع القلم وانتم متشددون. طيب لو انك انت عندك دوام بعد الفجر من نصف ساعة ترفع القلم؟ نعم، رفع اللحاف من اجل الدوام تخرج، لان لو تأخرت ولذا تشوف الموظفين على الدفتر الساعة 8 ايه كله بيجي الساعة 8:05 يبقى خلاص الدفتر كله ايه. نعم
صدق حضر حكومي يا شيخ فصحيت بعد لما الاتصال راحت فواحد
قلت بقى كمل يا راحت راحت. نعم يعني انت قمت الساعة مثلا 8 غصبا عنك انت لم تفرط 8 فتمانية بقى هقوم واصلي وكذا يبقى هنشط، لا انا اخد كمان ساعتين واصل. وده الحقيقة بتحصل من كثير من الاخوة بجهل الحقيقة بجهل. طيب ما حكم ذلك؟ آثم. ليه؟ انظر لحديث أنس عند البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. شوف، نام نسي يصليها إيه؟ إذا ذكرها، يعني متى ما ذكر الناس ومتى ما استيقظ النائم هذا وقته ولا ينبغي أن يؤخر، حتى ولو إنه إيه خرج الوقت خرج الوقت، فصار الوقت اللي هو يطالب به متى ما تذكر الناس ومتى ما استيقظ النائم.
امبارح شفنا دخل صلي العشاء لقيته مخلصه، لقيت جامع تاني في فين، فتوضيت بسرعه وخرجت عشان اصلي في التاني، لا الحق ده ولا حاجه ده.
احسنت، لكن احسنت، بذلت وسعك جزاك الله خير، وتصلي وحدك مأجور. فقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن من أتى المسجد فوجدهم قد صلوا فصلى وحده أنه يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. فأنت تحررت الآن. نعم، بس أنت بقى كان كتريح طلخة ولا إيه؟ آه، بس يعني ما المسجد الأقام بعيد بقى،
جنب منه بعيد. آه
لا نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فقل له إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟ ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها ولم يفعل فإنه ليس بمعذور.
نعم، خذ الأسباب الأول، خذ الأسباب. إن نمت مع أخذك بأسباب فلست مفرطا. يبقى كلمة يا أخواني ليس في النوم تفريط، هذه محمولة عليه يا أخوان، ها؟ على الأخذ بالأسباب، خذ الأسباب الأول وحينئذ لا تفرط عليك. إنما تنام وأنت مفرط، واحد مثلا راجع من شغل ساعة تنام الليل، بقى على الفجر ساعتين ونصف مثلا، وعارف انه مش هيقوم وحده ولا عنده ساعة ولا نبه على احد ولا اخره، هذا مفرط، هذا مفرط. الا اذا كان محتاج النوم جدا خاص بينام وما وجد عنده ساعة في الغيط مثلا في الحقل ولا شيء، ولا عنده ساعة ولا يستطيع انه يبقى، فبيستعين بقى الله عز وجل، يستعين الله انه يقوم. سبحان الله يا اخواني، اذا كان الانسان قلبه معلقا بالصلاة تجد ولو نم ساعة تجد وحده قائم، الغالب كده، الغالب الغالب. نعم.
وعلى هذا أن يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد في القيام لصلاة الفجر ليصليها مع المسلمين.
نعم.
سئل رحمه الله رجل،
فاللي بيقول بقى رفع على القلم مستدل بهذا يا إخواني ولا تأخذ أسباب، لكن إن جاء لعمل الدنيا كما قلنا، لو جاءه مال، شوفوا قيام الليل الله بيتنزل في سورة الليل الآخر، مين اللي بيقوم الليل؟ نادر جدا. طيب لو كان يوزع الزيت والسكر والتموين في الوقت ده، مين اللي كان هينام؟ كانش حد ينام، كله بيظبط نفسه على هالتوقيت. ولهذا اللي عنده مصلحة بيروح. احنا يا اخواني بنروح الفجر صلي الفجر، والنساء والرجال راحوا الحقل، بشوف بيروحوا الحقل مع الفجر. ففي الدنيا تجد الليل النهار سواء، أما في الدين فيقول هذا. نعم. مثل يا أخوان، مثل الذي يفرط، تقول له لماذا تفعل كذا؟ يقول لك يا أخي بقدر الله، مش ده بقدر ربنا؟ طيب كويس، وانت اجلس في البيت حتى يدخل عليك رزقك، قدر الله، أليس رزق مقدرا؟ هيقول بلى. نقول طيب على ما تسعى في تحصيل؟ اجلس في بيتك ويأتيك الرزق. تقول لا بد من السعي. فعلى ما احتججت هنا بالقدر ولم تحتج هنا بالقدر؟ على دينك احتجزت بالقدر حيث تصادم الأدلة، وأما على دنياك احتجزت لم تحتج بالقدر. نعم.
سئل رحمه الله رجل أولاده لا يصلون أو هم متهاونون بالصلاة، ما واجبه نحوهم؟ فأجاب رحمه الله: الواجب أن يؤدبهم ويضربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإذا كانوا بالغين فهم أحق بالضرب من الذي لم يبلغوا، وإذا عجز عنهم بعد النصح والتوجيه فإنه يجب عليه إخبار ولي الأمر بذلك.
نعم. رجل أولاده لا يصلون أو متهم بالصلاة، ما واجب نحوهم؟ يؤديهم يا أخوان ويربيهم. إن كانوا بالغين هم أحق بالضرب، إذا كان الولد الذي لم تفرض عليه الصلاة بعد وهو ابن العشيرة بيضرب. لكن لاحظوا أن الضرب هنا ضرب تأديب، ليس ضرب عقوبة في حد من حدود الله ولا شيء أو ترك واجبا، إنما هذا ضرب تأديب توجيه. أما إذا كان بالغ فهم أحق بالضرب. طب الآن للأسف الشديد كثير من الأبناء صار كبير عنده 20 ولا 30 سنة، تضرب في يضربك أنت، خصوصا إذا كان عاقل. حاول معه شتى الطرق حتى تقول له خلاص إذا ما صليت ما تدخل بيتي، شوف لك بيت آخر، إنما في بيتي وأتركك لا يمكن. فتحرمه إن رأيت المصلحة، بعد وعظي وتوجيهي وكذا وكذا، أو تمنع عنه مالا إن كنت تعطي مالا، أو لا يأكل معك من البيت، أو أي شيء من هذا. نعم نعم. ازاي؟ لا ما في ضرب، ما في ضرب، حسب المصلحة. التأديب ليس خاصا بالصلاة فقط، تأديب عام، تربيته إن أخطأ كذب فعل ورأيت المصلحة أن تؤدبه. نعم، مسألة الطلب لن ينفع أو لن ينتفع بطلب يقهر عليه، الحقيقة بيكون الطريق هنا ثواب وعقاب، عطاء ومنع، ده أقوى. هتيجي معايا بعطيك كذا بسوي كذا، مش هديه خلاص مالكش أنت. فلا نريد أنه يأتي بالضرب، لكن ممكن الثواب والعقاب، ولو كان ينفع معه بعض العقوبة الخفيفة لا بأس. هذا عكرمة ابن عباس كان يضع الكبل في رجليه، يقول كان ابن عباس يضع الكبل في رجليه، حط الكبل حبل كتفه على العين، قرآن والأحاديث. نعم.
سئل رحمه الله: رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر يظن أنه لم يؤذن الفجر، فلما انتهى من الجماع فإذا المؤذن
فتوى في الصيام، انتقل من الصلاة إلى الصيام،
فإذا المؤذن يقيم الصلاة فهل صيامه لذلك اليوم صحيح، وهل عليه قضاء أو إطعام؟ أفتونا مأجورين. فأجاب: الصيام صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه جاهل، والجاهل لا يضره إذا فعل شيئا مفطرا، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني أنهم ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء.
نعم، القاعدة يا إخوان أن من أتى مفطرا فلا يعد مفطرا إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. فلو أنه أفطر جاهلا بأن هذا يفطر فصيامه صحيح، أو ناسيا فصيامه صحيح، أو مكرها فإن الصيام صحيح. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من نسي فأكل أو شرب وصائم فليتم صومه. طيب، وإذا كان مكرها، لأن الله عز وجل أعذر الكافر الذي يكفر الذي ينطق بالكفر، أعذر من ينطق بالكفر إذا كان مكرها، فكيف بالمفطر إذا أكره على الإفطار؟ فإذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها وجد منع من الموانع فإن صيامه صحيح. فهذا رجل جمع زوجته بعد طلوع الفجر يظن أنه لم يؤذن الفجر، فلما انتهى من جامع فإذا المؤذن يقيم الصلاة، صيامه صحيح ولا عليه قضاء وطعام. فالشيخ أجاب أنه ما عليه شيء، لكن هذا محمول على شيء مهم جدا، وهو إذا لم يكن مفرطا، يبقى ساعة نظر في الساعة، لا الساعة الأيام دي مثلا الثالثة والنصف، فخلاص جمع مرتب أي ساعة. بعد ما جمع وجد المؤذن يقيم، ليه؟ لأن الساعة وقفت، الساعة تعطلت عند الثالثة ونصف، أو الساعة الحائط الحجر خلاص، فنظر فإذا بساعة الحائط الثالثة والنصف، الثالثة وليه والنصف، يبقى لابد أن تأخذ بأسباب أولا. إنما الرجل اللي يقوم من النوم يجمع على طول، أو يقوم من النوم يبحث عن الثلاجة لو يأكل ويشرب على طول، وبعدين بعد كده بص في ساعة، هذا ليس معذورا، هذا مفرط، هذا مفرط. ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا في يوم غيم، يبقى ما في تفريط، ظنوا أن الشمس إيه غربت، بعد ما أكلوا طلعت الشمس، ومع ذلك أمسكوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ فأجاب إذا كان يعلم أنه حرام ترتب على جماعه الإثم وإمساك بقية اليوم والقضاء والكفارة.
طب ليه إمساك بقية اليوم معين جامع يا أخوان؟
حرمة
اليوم. ها؟ طيب بس هو خلاص أفطر، إيه الداعي؟ يعني هو أفطر الآن بالجماعة، أفطر، إيه الداعي؟ طيب طالما حرمة اليوم، طب المسافر لما بيفطر وكذا ووصل إلى البلد يمسك؟ ها؟ طيب في قاعدة هنا، اللي هيفطر بسبب شرعي يلزمه الإمساك بعذر شرعي، أما المتعدي يلزمه الإمساك، لأننا لا نبيح له مع تعدي مواصلة الفطر. تبهتم؟ هذه قاعدة. يبقى هنا المباح له الفطر، ها؟ لا يلزم بالإمساك. المريض، المرأة الحائض تفطر، هل يلزمه إمساك؟ لا طبعا لا. إنما الآثم بفطره يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. فهذا الذي جامع آثم، فنقول له يلزمك الإمساك. يبقى نفرق بين من أذن له في الفطر وبين من لم يؤذن له بالفطر. نعم نعم.
إذا كان يعلم أنه حرام ترتب على جماعه الإثم وإمساك بقية اليوم والقضاء والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
فدل هذا على أن هذه الكفارة على الترتيب، لأنه قال فإن لم يجد فإن لم يستطع. فلو أن إنسانا يقدر على عتق الرقبة فانتقل إلى الصيام لا يجزئ، طب لو كان يقدر على الصيام فانتقل إلى إطعام لا يجزئ. هذه مرتبة، فمن لم يجد فمن لم يستطع. طيب لكن
إن كان مسافرا وجامع هو صائم في رمضان فلا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم.
لكن إن كان مسافرا وجامع وهو صائم في رمضان فلا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم. طبعا إذا كانت معه زوجته مسافرة، إذا كانت معه زوجته مسافرة فصافر، كان مسافرا هو الزوجة وجامع فلا شيء. عارف هتقول ايه؟ هتقول هو سافر من اجل الجماع، يعني سافر ليجامع، خلاص هو يريد ان يجامع. طبعا لو جمع ومقيم يعمل ايه؟ يبقى عليه اثم وعليه كفار وكذا. الا خلاص تعال نسافر القاهرة، ونزلوا على طريق في فندق ولا شيء وجمع صار مسافرا الان، اهو نقول لا تعاقب بنقيض قصدك، لانك ماذا؟ لانك محتال. طيب قدم من سفر من السعودية وأفطر في الطائرة وهو جاي، ولما وصل إلى البيت هو الآن مفطر، طب الزوجة صائمة الآن تطوعه؟ لا 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 تطوعه، لا تطوعه. طيب قال أكرهها، إن كان قد كتفها بحيث لا يصبح لها حيلة فصيامها صحيح ولا تفطر شيء عليه. لا ده هو هددها بالطلاق لا تطيعه. طب دي الطلقة الثالثة لا تطيعه. طب لا ازعل منك، يخبط دماغه في المخد عادي ولا تبالي. ليه؟ لان لا تمكنه من هذه المعصية. لكن المكرهة التي تكتف فلا يعود لها حيلة في ذلك فهذا لا اشكال فيه. ها اللي وارد فيه التكثيب يا سيد، في الترتيب عندك فمن لم يجد غير او، من لم يجد يبقى ده ترتيب او تخير. كفارة اليمين جمعت بين الترتيب والتخير، التخير في الثلاثة، فاطعموا 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. طب والترتيب؟ اذا لم تستطع واحدة من هذه فتنتقل الى الصيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. يبقى كفارة الإطعام جامعة بين كفارة اليمين جامعة بين التخيير والترتيب. إنما الظهار إنما قتل الخطأ هذا على ماذا؟ على الترتيب. اللي يأتيك أو هذا تخيير، اللي يأتيك فمن لم هذا ترتيب. نعم. أمال إيه؟ طب نعم.
سئل رحمه الله: أنا شيخ كبير في السن ولا أستطيع أن أصوم لأنني مريض، فما الواجب علي؟ فأجاب: إذا كان مرضك لا يرجى برؤه ويمنعك من الصيام، فالواجب عليك الإطعام عن كل يوم مسكينا.
وعليه تحمل القراءة: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. في مشقة، إنما مع القراءة يطيقونه، هذا كان في أول الإسلام، كان يطيق كل شيء لكن كان مخير بين الصيام والإطعام. ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. لكن اللي عنده مشقة بالغة، كبر سن، مرض لا يرجى برؤه، كذا كذا، يحول بينه وبين الصوم، فهذا عليه الإطعام. نعم.
وإن كان مرضك يرجى برؤه واستطعت الصيام بعد برئك فعليك القضاء فقط، وإن كنت لا تستطيع الصيام في حالة صحتك.
يعني واحد تعب اليوم لكن هو قادر يصوم فيقضي. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في المريض الذي يرجى برؤه. نعم.
وإن كنت لا تستطيع الصيام في حالة صحتك لكبر سنك فعليك الإطعام ولا يجب في حقك الصيام.
نعم، لا يجب في حقك الصيام. نعم.
سؤال رحمه الله: ما حكم الحج والعمرة؟
طيب،
على
هذا إذا كان معه عقله، إذا كان معه عقله ولكن عاجز يصوم يطعم يا أخوان. طيب إذا كان رجل بقى خرف ما عاد يدرك، زي كثير من الناس لو كبرت سنه فما عاد يدرك شيء، ما عاد يدرك، فهذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. ليه؟ رفع التكليف عنه. نعم. نعم.
من تعدد أيامه في شهر رمضان وكان في جماعة كثير،
يبقى في كفارة كثير.
مع كل يوم هي كفارة
مغلظة. اللي جمع كثير في كفارة كثير. فجامع 10 أيام. جامع اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم كذا. على سنين. على سنين. شوف الأيام هذه وعن كل يوم كفر. إذا كان قد كفر ثم عاد فجامع هذا باتفاق. وأما إذا ما كفر واجتمعت عليه، فمن أهل العلم يقول تكفي كفر واحد، والصحيح أنه يلزمه عن كل يوم كفر، كل يوم يلزمه كفر. وليس هذا كالأيمان على شيء واحد، واحد حلف لا يدخل بيتك ثم عاد فاليوم التاني حلف لا يدخل بيتك ثم بعد أسبوع حلف لا يدخل بيتك، هذا إذا حنث كفارة واحد لأن على شيء واحد ولم تكفر. لكن هذا يختلف، وده حجة من قال ما عليه إلا كفارة، لكن هذا يختلف. هذا يختلف ليه؟ لأن كل يوم له حرمته، أنت مطالب بإمساك فيه، ليس إمساكا واحدا، إمساك فيه وعليه، فأنت انتهكت حرمة كل يوم فيكون عليك الكفارة. يعني مثلا كان عروس مثلا في عرسه، تزوج في شعبان وجاء رمضان فجمع 15 يوما، نقول لك 15 كفارة، وزوجتك على 15 كفارة. نعم. جمع في اليوم أكثر من مرة كفارة واحد، جامع ثم جامع ثم جامع في يوم عليه كفارة واحد، خلاص دي منحة من عندنا هي، هجمع أكثر في يوم خلاص كفارة واحد. أما كل يوم فذا عليه كفارة في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أي يلزم الصوم، لو عقل يذهب ثم يعود عودا كاملا يلزم الإمساك. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم الحج والعمرة على من عليه دين وقد استأذن من غرمائه؟ فأجاب
هذا فتاوى الحج والعمر والأضحية.
فأجاب الحج لا يجب على من عليه دين، لأن من شروط الحج الاستطاعة، ومن عليه دين لا يستطيع أن يحج لأن ذمته مشغولة بالدين، لكن إذا سمح أهل الدين له فإنه يسقط حقهم ولكن يبقى حق نفسه هو. فكونه يحج بألفي ريال أو 3000 ريال وعليه دين 10000 ريال معناه أنه فوت على نفسه وفاء 3000 ريال، وهذا ضرر عليه. فالذي ينبغي للإنسان ألا يحج إلا بعد قضاء الدين، سواء سمحوا له أهل الدين أم لم يسمحوا. وكذلك العمرة، لأن الدين واجب القضاء، والحج والعمرة في هذه الحال ليس واجبين.
لكن الحج صحيح، حتى لو أن أهل الدين يطلبون رجع عليه 100,000 دين حال، فذهب ليحج ومع 100,000 ذهب بحج ولم يسدد الدين، طبعا هذا آثم، ينبغي أن يقدم الدين الأول، لأنه إذا كان عليه دين فليجب عليه الحج. إذا كان الدين يستغرق يبقى سدد دينك الأول، هذا الذي يلزمك. لكن ماذا لو خالف وحج؟ نقول حجه صحيح، والذي يحج من مال محرم آث وحجه صحيح، والمرأة إذا سافرت إلى الحج بدون محرم آثم وحجها صحيح، والذي يخالف الأنظمة والقوانين في الحج ويذهب بلا تصريح آثم ولكن حجه صحيح. واحد يقول الحمد لله يا شيخ ده أنت فتحت علينا أبواب جميلة جدا، خلاص نحج ونستغفر، طالما حجه صحيح وآثم الأثم سهلة نستغفر. نقول ما هكذا تورد الإبل، لا، عظم شعائر الله. ولهذا نجد أن آيات الحج تضمنت ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وانت بتعبد ربك وتعظمه ولا فهلوة؟ تعبد ربك، يبقى اعبد ربك بمتسلي أمره. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم من حج
أو بعض الناس تأمره بكذا، ولك طب ده سنة ولا واجب؟ إن كان واجب يفعل، إن كان سنة لا، هذا زهد في الخير. طيب تنهى عن شيء يقول لك هذا محرم ولا مكروه؟ وينبغي على المسلم أن يوطن نفسه، إن أمر بشيء يفعله سواء كان واجبا أو مستحبا، وإن نهى عن شيء ينتهي سواء كان محرما أو مكروه. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم من حج أو اعتمر على نفقة غيره كزوجته مثلا؟ فأجاب هذا لا بأس به أن يأخذ من زوجته أو غيرها دراهم ليحج أو يعتمر بها.
يقول ما حكم من حج واعتمر على نفقة غيره كزوجته مثلا، أو الزوجة تحج على نفقة زوجها، هل على الزوج أن يحجج امرأته؟ يجب عليه أن يحج امرأته يا إخوان؟ كان إن كان ما مع مال يجب عليه؟ ما يجب يا عزازي؟
ما يجب يا شيخنا إذا لم تكن لها حق في عنقه مثلا صداق أو كذا؟
لا، الصداق ما له علاقة بالحج،
ليس لها حق.
لكن قد يتجه إذا كان معددا وحجج واحدة تقول لا اديني بقى العدل هنا. نعم، إذا كان قادر. فيقول هذا لا بأس بأن يأخذ زوجته وغيرها دراهم لحجة أو يعتمر بها. يبقى لا بأس أن تحج من مال غيرك، لا إشكال. لا بأس أن تعق، شوف احنا بنعدد المسائل ازاي اهو، لا بأس أن تعق من مال غيرك، لا بأس أن تضحي من مال غيرك، لا بأس أن تكفر كفارة اليمين اللي عليك من مال غيرك، لا بأس أن تكفر كفارة الظهار التي عليك إن كانت عاما من مال غيرك، لا بأس أن تدفع المهر من مال غيرك، لا بأس أن تسدد الدين من مال غيرك. شوف واسعه، هذه ميسر، ليس يلزم المال. أن يكون من مالك ليس يد. نعم نعم. لا، لو قدر عنده مليار وعنده زوج غير قادرة لا يجب عليه أن يحججها، لكن هذا من قبيل الإحسان، يطيب خاطرها وكذا من قبيل الإحسان. نعم.
سئل رحمه الله: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يعطى الجزار أجرة منها أو يهدي له منها؟ فأجاب: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمن أن سيحصل على قيمتها عن قرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد لكن يعلم إذا تسلم راتبه سهل عليه تسليم القيمة، فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين. وأما من لا يأمن الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز، وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.
نعم، إذا كان هذا الرجل محبا للخير ويريد الأضحية وما عنده مال الآن لكن يرجو مالا سيأتيه عن قريب، يعني مثلا هو في نصف الشهر وماله خلاص، ما عنده مثلا مال يشتري بأضحية ولكن سيتقاضى راتبه في آخر الشهر، فلا بأس أن يستدين ويحقق السنة، لأنه يفوت وقتها فيحقق السنة ثم يسدد دينا بعد ذلك. إنما إذا كان ما عند مال وسيرهق نفسه فإن الأضحية سنة على الصحيح من قول أهل العلم، وهو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنها واجبة مع السعة، وهو قول أبي حنيفة وقول جماعة من أهل العلم كالليث والأوزاعي على ما أذكر أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام إذا كان مسيرا. وفيها حديث: من وجد سعة أو كذا كان يجد سعة فليضحي. لكن هذا نقول إذا صح فالأمر في ذلك ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب للحديث الآخر. نعم.
سئل رحمه الله بعض الناس الذين يريدون
والأقرب الحديث الصحيح. نعم.
سئل رحمه الله بعض الناس الذين يريدون أن يضحوا في عيد الأضحى يشق عليهم الإمساك عن تقليم الأظافر والأخذ من الشعر والبشرة ونحو ذلك مما يحظر على المضحي من بداية شهر ذي الحجة، فيوكلون رجلا من الجماعة يمسك عن ذلك حتى يذبح أضاحي الجميع، وأصحاب الأضاحي لا يمسكون عن ذلك فيحلقون لحاهم ويقلمون أظافرهم، ما حكم ذلك؟ فأجاب: لا ينفعهم ذلك، ويلزمهم إذا أرادوا الأضحية أن يمسكوا عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحوا، سواء وكلوا من يذبح الأضحية عنهم أم لم يوكلوا. أما حلق اللحية فحرام بكل حال وفي كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشارب.
ألا طب كيف يا أخوان، هم موكلوا طبعا، كما قلنا المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا كذا حتى يذبح. طيب، فلما كان هؤلاء يشق عليهم فوكلوا أحدا يذبح عنه، فهل هم يمسكون إذا وكلوا؟ نعم يمسكون، إلا يذبح غيرهم هيذبح عنه. نقول يمسكوا، الوكيل هو اللي ما يمسك، ذات الوكيل ما يمسك. يعني لو وكلني واحد أنا أشتري أضحية وأذبحها أنا ما علي شيء لأنني لست المضحي، إنما المضحي هو الذي يمسك هذا. كذلك الإنسان لو ضحى عن نفسه وأهل بيته، أهل البيت لا يدخلون في هذه الأحكام، إنما المضحي هو الذي عليه هذه الأحكام. انتبهتم إخواني؟ يبقى الوكيل وكيل بالذبح بس، أو وكيل بالشراء والذبح. نعم. أما اللحية لا، ده حكم على طول، ده تحريم سواء بهذا أو ذاك، هذا حرام، وقد أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية. نعم.
سئل رحمه الله: يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجل ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك، فما حكم ذلك؟ وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟
هذه فتاوى البيع بقى، خلصنا فتاوى العبادات من طهارة وصلاة ومن صيام وحج وعمرة، لكن لم يجعل فتاوى في الزكاة. نعم، هذه انتقل إلى فتاوى البيوع. قال
فأجاب رحمه
سؤال الله. سؤال يشتري
بعض الناس سيارة من المعرض بالأجل ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج
بعمل مشروع أو زواج
أو ما أشبه ذلك، فما حكم ذلك؟ وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟ فأجاب هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، يعني أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شيء ذهب إلى صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنها ثم يبيعها لكي يحصل على الدراهم التي يريدها، واختلف العلماء في حلها. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه ولم يجد من يعطيه سلما فإنه لا حرج عليه
سلما
فإنه لا حرج عليه، بشرط أن تكون السيارة للبائع من قبل. وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب.
يعني يا أخواني، هذا الذي يشتري سيارة المعرض بالأجل ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن. طيب، الذي يشتري السيارة من المعرض بثمن لأجل اشترى بمئة ألف مقسطة على 10 أشهر، فهذا إن باعها على نفس صاحب المعرض حالة وأخذ 80 مثلا، باع بثمن حالة، هذا لا يجوز، وهذا بيع العينة لا يجوز. طب لو باعها على غيره اللي احنا بنسميه اليوم حرق السلع، بيذهب يشتري سيارة بأجل المعرض وبعدين يطلع يبيع لأي حد بثمن بيكون أقل، لكن بيأخذ المال. ليه؟ لأنه يريد مالا ولا سبيل المال إلا بهذا. هذه تسمى مسألة التورق بالقاف، التورق والقاف. هذه قد اختلف أهل العلم في حكمها، والصحيح أنها جائزة لأنه لا دليل على المنع منها، ولأن الأصل التوسع على الناس إلا إذا جاء دليل يحرم. يبقى انتبه، الذي يشتري سيارة بالأجل ويريد أن يبيعها له حالتان، إما أن يبيعها على مين؟ على صاحب المعرض، هذا لا يجوز لأنه صار مال بمال والسلعة حيلة. طيب، الحالة الثانية أن يبيعها فين؟ على غير، فهذا جائز إلا إذا كان يبيعها على غير حيلة أيضا. يعني كيف؟ هيبيعها في السوق لكن نفس التاجر له ماذا؟ له مناديب في السوق، فيبيعها لمندوب في السوق يعود إلى التاجر هذا نفسه، هذا ما يجوز. طالما أنها تعود إلى التاجر هذا ما يجوز. فالشيخ بيقول هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة إيه؟ التورق، يعني الإنسان إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شيء ذهب إلى صاحب السلعة واشترى كذا إلى خيره، واختلف العلماء في حله. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه ولم يجد من يعطيه سلما فإنه لا حرج عليه، بشرط أن تكون السيارة البائع من قبل. وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب. نقول الصحيح أن التورق جائز. نعم نعم، ايه الإشكالية؟ مخرج حلال، انا صاحب معرض هعرف ان فلان ده جاي يشتري مني الثلاجة ده يحرقها، يعني بعد ما يبيعها في مكان ثاني ما في مشكلة، وسع على الناس من لم يكن محرما. انا الان اريد 100 ألف، ما اجد من يقرضني وانا في حاجة ماسة الى هذه 100، ماذا اصنع؟ فاحنا بنحيل الناس على المخارج دي، روح يذهب اشتري سلعة ب100 ألف هذه وبيعها في السوق وتكون عليك دين للرجل، تبيعها بالتقسيط وتستفيد المبلغ هذا. ما في مشكلة إن شاء الله. لكن كما قلنا الإشكالية أن تبيعها على مين؟ على نفس الرجل.
كان فيها مثل المشتري، كان فيها مثل المشتري.
أي مشتري؟
يعني واحد اشترى من معرض وبعد فترة زادت شراه جزء، وبعد فترة زاد سعر.
أيا كان ما نجزع ما فيش، المهم أن تنفصل بيعتي. ما يبيع السيارة على صاحب المعرض، يبيع في أي مكان زيادة نقص هو حر. ما يجوز. نعم.
سؤال رحمه الله، ما حكم المساهمة في البنوك الربوية والشركات الربوية سواء ساهم فيها الإنسان بنفسه أو بإعطاء اسمه؟ فأجاب: لا يحل لأحد أن يساهم في البنوك الربوية لأن في ذلك مشاركة وإعانة على الإثم. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك من ساهم بإعطاء اسمه أو بالشهادة أو بقرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكيله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.
نعم، ما يصلح هذا التعاون، لا بعمل في هذه المؤسسات ولا بتأجير بيتك لهذه المؤسسات ولا بالضمان تضمن أحدا يقترض، كل هذا لا يجوز. نعم.
سؤال رحمه الله، الذين أخذوا الأموال مقابل أسمائهم أو مقابل شهاداتهم ماذا يصنعون بهذه الأموال؟ فأجاب: الذين أخذوا الأموال على
يعني
هذا
زوروها الوجه. يعني زوروها يا جماعة، أخذوا شهادات مضروبة. ها،
الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه فقد أخذوها بغير حق، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البنك أو إلى الشركة ويقولوا: إن أسماءنا غلط، نحن لم نساهم، ويردون الأموال على من أخذوها منه.
نعم، الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه فقد أخذوها بغير حق، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البنك أو إلى الشركة ويقولوا: إن أسماءنا غلط، نحن لم نساهم، ويردون الأموال على من أخذوها. يبقى هنا المراد بالسؤال الذين أخذوا الأموال مقابل أسمائهم أو مقابل شهادتهم ماذا يصنعون؟ يعني يعني تحايل، يعني مقابل أسمائهم وليس هو يخضع للشرط، أو مقابل شهادتهم شهد بهذا ولم يكن مستحقا، فعليه أن يرد المال إلى الجهة التي أخذ منه، لأن هذا المال لا يحل له. نعم.
سؤال رحمه الله، بعض الناس يتملك الأرض الموات التي ليست ملكا لأحد.
طيب نقف هنا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.